الناس تبكي ومع هذا وتأكل أموال الناس كلها وبكاء. فإذا القضية ما هي الذي يعني يأبى الله عز وجل أن يكون الدين أن يكون الدين لعبا ولهوا وهزوا ولعبا. الدين له ضوابط والدين له انضباط والدين له مبادئ وله القواعد وله ما هي. وكما يقال وإذا كنت تستطيع أن تتلاعب على المخلوقين ما تستطيع أن تتلاعب على الله عز وجل. ولها ولا لا شك قطعا أن البيت مبارك. فهل تكون البركة بأن أضع يدي على أي جزء من أجزاء هذا البيت وتكون هذا حصلت على البركة؟ لو كان كذلك فإن الحجر الأسود يقبله كل الناس، بل حتى أحيانا قد يكون الناس الظلمة أصحاب المقام الوجهات الكبرى هم الذين يصلون الحجر أكثر ما تصل إليه أنت، بل حتى يدخلون الكعبة في داخل الكعبة ويصلون. إذن ما هي القضية أني أستلم أو أضع يدي على حجر أو على عمود أو على المقام أو على أي مكان وتكون هذه حين أرجو بركة البيت بهذا؟ لو كان كذلك كانت مهزلة. إذا كنت تعتقد أن البركة شحنة كهربائية تضع وتمتلي بها يدك ويمتلي بها بدنك، هذه مهزلة. بالضبط كما قلنا في الشفاعة نقول البركة، البركة شيء خصه الله عز وجل في مكان تكريما له، ونحن لا ننال البركة إلا إذا أرضينا الله عز وجل وسعينا في رضاه وعظمنا شعائر الله وحرماته. فإذا عظمنا حرمات البيت وعظمنا شعائر الله عز وجل وعرفنا لهذا البيت حقه واحترمنا أدب الجوار نرجو البركة، نحافظ على الصلاة، لا نأكل أموال الناس بالباطل، نحافظ على أنفسنا على جوارحنا على. ثم بعد ذلك أنا نسأل الله عز وجل أن ينيلنا بركة هذا البيت. يعني لاحظ الذين يدخلون البيت كما قلت يدخل الظلمة والأفاكون وآكلوا أموال الناس بالباطل كلهم. فإذا ما أصلحت من نفسك وتجردت لله عز وجل وأتيت فعلا نظيفا، ولهذا تعرفون العلماء رحمهم الله حينما تكلموا عن أداب السفر خاصة أداب الحج يذكرون أداب السفر، أن تكون النفقة حلالا وأن الإنسان يتحلل من المظالم وأن يتوب، وهذا صحيح. هذا 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 الذي ينبغي، نتوب الله عز وجل تكون نفقتنا حلالا، كسبنا حلالا، نؤدي الصلاة على الصلاة في أوقاتها، نؤدي الشعائر، نعظم البيت، نعظم، وحينئذ نرجو البركة. أما مجرد أن أضع يدي على عمود ولا أضع يدي على تراب ولا أضع على حجر هذا ما. ولهذا نقول لكم لا يوضع اليد إلا على الأماكن التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلنا عليها، كالركن اليماني، الحجر الأسود، الملتزم، لأن القضية عبادة ما هي قضية، وهذا لا يؤثر على أن المكان كله مبارك. فإذا هذه المكان المبارك لا نقطع ببركته إلا إذا كان دل الدليل أنه مبارك، ولا نرجو البركة إلا إذا أحسننا من أنفسنا وسألنا الله أن يرزقنا بركة هذا البيت، كما نسأله أن يرزق الأدب في جواره. هذا الصحيح. أما مجرد أني أنا أضع يدي وأنت تضع يدك والظالم يضع يده وقل هذا ما هو صحيح، ولا يمكن يكون، ويأبى الله أن يكون الدين هكذا. فالدين لا يتخذ هزوا ولا لعبا ولا لهوا ولا لعبا ولا، إنما مبادئ وقواعد وصلاح معتقد وصلاح قلب وصلاح نفس وصلاح جوارح وصلاح كسب وصلاح، لأن هذا الدين والإسلام يريد منا هذا. والإسلام ما نزل لهذا، لإصلاح البشر، يصلحون في أنفسهم، يصلحون في اعتقاداتهم، يصلحون في قلوبهم، يصلحون فيما بينهم وبين الله، وتكون صلتهم بالله مباشرة. ولهذا قال عمر رضي الله عن الحجر الأسود إنك أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني بذاتك وبنفسك ما تضر، لكن الرسول قبلك فقبلتك. ولا شك أن الحجر مبارك، ما هو حجر كأي الأحجار، إنما نفعه بصلتنا بالله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى قضية القبور والأضرحة. القبور والأضرحة ما من أين لنا القطع بأن هذا الضريح مبارك أو أن هذا المكان مبارك؟ من أين؟ أولا كثير من المواقع المشهورة مشكوك في صحة من فيها، كثير منها ما هل هو فعلا فلان هو الموجود هنا، خاصة بعض الشخصيات التاريخية المعروفة كمثلا قبر الحسين أو رأس الحسين، يوجد ثلاث أو أربع أماكن يقال رأس الحسين، في كربلاء وفي عسقلان وفي مصر وفي أماكن، فالقطع فيها ما هو ملزم به، هذه واحدة. الأمر الثاني أن بعض الأشخاص مشكوكون إما في وجودهم كشخصية وإما في صلاحهم، كالسيد أحمد البدوي. أحمد البدوي سيرته إذا قرأته شيء عجيب، يعني في سيرته كلام إما أن يكون درويش أو أن يكون حتى بعضهم يتهم بالجنون وبعضهم يتهم بالانحراف وبعضهم يتهم بأشياء، بل حتى متهم الجاسوسية للفاطميين. سيرته عجيبة يعني ما. ثم لو فرضنا أننا عرفنا أن هذا قبر فلان من الناس الذين عرفوه بصلاحه، وهو قبر معروفة طبعا أصحابه معروفون، ما نقطع ببركة فلان طيب ولا بولايته. نعم لمعرفتنا بصلاحه نرجو له خيرا كثيرا ونتأسى بأعماله ونفعل مثل فعله من أعماله الصالح، لكن ما نقطع بأنه مبارك ولا نقطع بأنه بلغ درجة الولاية، لأنه ليس إلينا، هو لا ندري ما يختم له ولا ندري عن صلاح نيته ولا ندري عن قوة إخلاصه، وهي كان يعني لا نسيء الظن في بمسلم فضلا عن صالح، طبعا العلماء والعباد نحسن الظن بهم، لكن إحسان الظن بهم شيء وقضية اعتقادنا بأن لهم شيئا من أو نعطيهم شيئا من العبادات أو شيئا من التعلقات شيء آخر. ولا شك أن حب الصالحين والاقتداء بهم وتكريمهم واحترامهم هذا شيء من الدين، أن نحترم الصالحين ونحترم العباد، وكل من رأينا فيه صلاح ورأينا فيه خير ورأينا فيه حب للدين وخدمة للدين نحبه. فإذا كنا نحب أي مسلم مهما كان كيف إذا كان صالحا نحبه، لكن حبه شيء وتقديره شيء وتكريمه شيء وتوقيره شيء واعتقاد أشياء معينة فيه تستوجب أن نتعلق به شيء آخر، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. إذن هذا ما يتعلق كما قلنا لكم أن أغلب المتعلقين بالأشياء هذه سواء أشجار أو حتى قبور أو أضرحة أكثر ما يتعلق نرجو بركتها، والبركة لا نعرفها كما قلنا لكم، وإنما الشيء المقطوع به هذا معروف ونؤمن بذلك ونرجوه أيضا، لكن على الطريقة التي ذكرناها، بمعنى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا بركة هذا البيت كما نسأله أن يجعلنا مباركين في أنفسنا في أموالنا في أولادنا في أعمالنا. فهذه نسأل الله عز وجل والله يجيب الدعوة إن شاء الله، وأملنا في ربنا كبير. ولهذا لا شك أنه الإنسان أحيانا يحس في بعض الأشياء في أهله في أولاده في، فالقضية فعلا تحقيق التوحيد في هذا مهم جدا، وصدق التعلق بالله عز وجل ومعرفة يعني دور المخلوق وأدوار الصالحين والأولياء دورهم أننا نحبهم وأننا نوقرهم وأن نحترهم وأننا نتأسى بأعمالهم الصالحة، هذا حق. أما أن نتعلق بهم أو ندعوهم أو حتى نتمسح بهم هذا غير صحيح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أرى بعض الذين يدخلون الحرم من الأطفال تكون على ملابسهم صور من ذوات الأرواح، فما حكم ذلك؟ وهذا مما لا ينبغي، وينبغي المسلمين أن يتكاتفوا في هذا، وبخاصة إذا كانت صورا كاملة الصورة، إذا كانت صورتها كاملة، وبخاصة فيها كما قال بعض الصور الأطفال وحيوانات وأشياء، هذه فعلا ينبغي المسلمين أن يتواصوا في هذا ويتناصحوا، وبخاصة إذا كانت صورة كاملة، أولا لأنها من الأصف الصور أنها لا تجوز، والأمر الثاني أن أطفالنا يتعلقون بمثل هذا وما كان ينبغي، وإنما ينبغي أن لأن لها تأثيرا كبيرا على النفوس مهما كان، تؤثر ويتعلق بها الأطفال وترتسم فيها شخصياتهم، بينما ينبغي أن نعلمها على غير هذا. وبعض الطلاب يأتون بكتب الدراسة وفيها صور، فقد يكون هذا أخف شوي، لكن ينبغي إذا كانت تطمس الصورة، ولا حين قد الإنسان يحتاج فعلا أن يدرس وأن يقرأ ويذاكر في الحرم، هذا لا هذا أخف يعني، لكن ينبغي أيضا الصورة أن تطمس. يقول دخلت إحدى التسجيلات فوجدت فيها قصص الأطفال، فيها صور وبعض الصور يحتاج إلى تلوين، وقالوا لي عندنا فتوى بالجواز. نعم هناك بعض العلماء لا قص الصور ليست صور اليد، اللي يفتي بعض العلماء بجواز صور الآلة، آلة التصوير، بعض العلماء يفتي بجوازها، أما التصوير باليد لا. قامت المدرسة بعمل حفل ختامي للطلاب، وقام طلاب الصف الثالث المتوسط بتقديم هدايا لجميع المدرسين توديعا لهم، فما حكم هذا؟ لا شيء في هذا، ما حكم أخذ الهدية؟ ما في شيء، وخاصة أن الطلاب متخرجين يعني تقريبا، ما انتهت القضية، ما في إشكال إن شاء الله. وحتى أيضا مدام هدية جماعية من الطلاب ما في إشكال، إنما الإشكال لما تكون هدية من واحد معين، وخاصة إذا كانت هدية مميزة لأستاذ معين، وهذا مشكلة. أما مجرد هدية من المجموعة أو هدية باسم الفصل للأستاذ يعني قد تكون ما هي. هل يمكن أن نذهب إلى مسجد التنعيم للإحرام وعمل عمرة أخرى لأنفسنا أو لأحد أقاربنا؟ لا مانع إن شاء الله، لكن الأقارب إذا كانوا أحياء ولم يعتمروا وهم قادرون على العمرة بأنفسهم فلا بد أن يأتوا بأنفسهم، أما إذا كانوا أمواتا أو كانوا عاجزين ولا يستطيعون ولا ترجى قدرتهم فلا مانع، ويحسن أنهم يوكلونكم. هذا يسر عن قضية النفخ المكبر قبل ربع ساعة له قبل ثلث ساعة، لا هذا قديم، يقول لم نعد في السنوات القليلة، لا من زمان قديم جدا، من أظن تقريبا من عشرات السنين فيما نعلم، لكن هذا نوع من الفحص الأجهزة، ما في إشكال يعني، لأن البدع فيما يتعلق بالعبادات ليس كل شيء جديد بدعة، البدعة تتعلق بعبادة، أما مجرد أنه مثلا لو فرضنا أنه يعني مدير مكتب يضع نور عن بابه إذا كان موجود ترى تولع، هذه بدعة؟ بدعة مولع، لأنه إذا كنت موجود تكون اللمبة مضاءة، إذا كنت غير موجود مولع، أو بالعكس إذا كنت مشغول عندي اجتماع ترى اللمبة مضاءة، ما تقول هذا بدعة، قضية تنظيمية ترتيبية ما فيها شيء، إنما البدعة ما يتعلق بالدين، أما الأشياء لأن هذه نوع من الفحص، وقد يكون اختاروا الزمن لأنه هو الوقت الكافي لفحص أجهزة مكبر الصوت، ما في إشكال. فليس المقصود منها تنبيه الناس لدخول الوقت أو قرب الوقت، لا، المقصود منها فحص الأجهزة. يكون هناك ظاهرة الدعاء بصوت مرتفع في الطواف والسعي، هذا أحيانا يحتاج إليه إذا كان مجموعة ما تفقه ومعها من يفقهها، لكن ما ينبغي لهم هم أن يرفعوا أصواتهم، أما الذي يسمعهم فقد يحتاج إلى أن يرفع صوته ليسمعهم، لكن هم ما كان ينبغي أن ينبهوا إلى أنهم هم بأنفسهم لا يرفعوا أصواتهم، لكن أحيانا قد يكونوا لا يعرفون، فهذا مثلا يلقنهم الدعاء، هذا لا إشكال فيه. يقول: أديت العمرة ولله الحمد، واكتشفت أثناء هذه العمرة وأنا في السعي أني لم أقلم أظافري، فما علي؟ لا شيء عليك، تقليم الأظافر سنة، وما دام أنك لم تفعله فلا شيء عليك. يقول: فاته الوتر، يعني صلاة الوتر، أكثر من مرة، فماذا عليه؟ ولا شك أن الوتر إذا فات يقضى، إذا أردت أن تقضي فلك أن تقضي، لكن لا يلزم، ليس واجب القضاء، لكن إن شاء الله تتلافى هذا في المستقبل. هناك قبر لكافر يبعد عن مسجد 36 ذراعا، لا يظن أن أحد من المصلين يتبركون به، فما حكم الصلاة فيها؟ أين بين المسجد بني بعد القبر؟ لا، ما دام أنه بعيد عن المسجد ما له علاقة، هو الممنوع أن يكون القبر داخل المسجد، أما إذا كان بعيد ما في إشكال. ما حكم قول زارتنا البركة إذا زار الرجل أحد في بيته أو في عمله؟ يبدو لي ما فيه شيء، خاصة إذا كان مقصودها الدعاء، إذا كان مقصودها الدعاء ما فيه يعني، والناس لهم عبارات مختلفة، مثل زارتنا البركة، أو حتى حين الله يبارك فيك وبارك الله فيك أو نحو ذلك، وفي بعض أعراف في الدول كثير يعني في الأقاليم والمناطق لها أدعية مثل هذا، يعني ما يبدو لي ما في إشكال إن شاء الله. حاج ترك سجادته في سيارتي وهي إلى الآن في مكانها، فما أفعل؟ هل أضعها في المسجد؟ لا معنى تضع في المسجد، أو تتصدق بها، لكن إذا جاء صاحبها فيما بعد أو إذا كنت تعرفه فترسلها إليه، أو تتصل به إذا كنت تعرفه بحيث تقول أنها موجودة، فإذا أذن لك بأي تصرف تصرف على حسب ما يأذن لك، أما إذا كنت لا تعرفه ولا تتوقع أن تعرفه فإنك تتصدق بها، ولو جاءك يوما ما أو التقيت به فإنك تذكر ذلك له، فإما أن تعطيه البديل أو تعطيه القيمة وعلى حسب ما تتفقون. يقول: أيضا وأنا محرم في الحج وجدت زجاج سيارة، أخذتها يد زجاج سيارة، أخذتها ووضعتها في سيارتي، ها على شيء؟ لا، أنت مخطئ ما في شك، لأن لقطة الحرم ما تؤخذ، لقطة الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، لكن لا تؤخذ للتملك، لا تؤخذ للتملك، فأنت مخطئ على كل حال، والذي أراه إذا كانت موجودة إلا أنك تصدق بها. يقول: في توكيل شخص لشخص، ولكن المطلوب ايش؟ لكن المطلوب هل يجوز قول توكلت على الله ثم عليك؟ لا معنى، بمعنى التوكل، التوكل على الله بمعنى انه يعتقد ان الله هو الذي سبحانه وتعالى بيده تصريف الامور وانجازها، وانما انت وسيله وواسطه، فاللفظ لا شيء فيه. يقول: كيف يكون اتباع الهوى شركا؟ لأن الله عز وجل سماه إلها، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا شك أن 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 اتباع الهوى درجات، اتباع الهوى درجات، إذا كان يتعلق بالعبادات والعقائد فلا شك أنه شرك، وإذا إذا 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 هواه قاده إلى أن يعبد صنما، أو إلى أن، بمعنى أنه لم يعبد الله عز وجل على 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 دين وعلى علم، وإنما على هوى أو على جهل، فهذا يصل الشرك. وحين لا قد يكون الهوى أقل، اتباع الهوى قد يكون تتبع الهوى في معاصي وتتبعه في عقائد، تتبعه في أقل من ذلك في مكروهات. فالمراد بالهوى هو أن الإنسان يميل مع نفسه مع علمه بأن ذلك خلاف الحق. ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة للنقاب؟ علما إذا رفع النقاب في المكان العام مثل الحرم يكون نظر الرجال من السهل لوجه المرأة. هي المرأة إذا صلت بنقاب وبغير ما في إشكال، إنما النقاب في الإحرام بس، وكذلك أيضا الغطاء الوجه لو صلت وهي مغطية وجهها ما في، يعني خاصة إذا كان في رجال أجانب ما في إشكال. وإن كان الفقهاء ذكروا أنها المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، مو لا تغطي وجهها، معنى أنها تكشف وجهها، إنما تغطي الجميع ولا يجب عليها تغطية وجهها في الصلاة، لكن لو غطت ما في إشكال. لو غطت وجهها حينما قال والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، بمعنى أنه لا يلزمها تغطيته، لا أنه يحرم عليها تغطيته، لا، إنما معنى لو غطته ما في إشكال، وإذا كان في رجال أجانب لابد أن تغطيه، هذا المقصود. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.